يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من التعليق على هذه الأصول الطيبة المباركة التي جمعها المصنف الشيخ عبد السلام برجس عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة النافعة المتضمنة لأصول الممتقات، هي في الحقيقة من أصول المنهج السلفي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي غيرها من الشؤون. وكنا توقفنا عند الأصل الرابع من هذه الأصول، والذي قال فيه مصنف، تفضل شيخ.
الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. إن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام، فمن الجماعات من يجعل مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول ما الذي يضيرنا، أثبتنا لله يدا أو لم نثبت له يدا، وهذه من المصائب والطامات. ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من المنزلة الكبرى في الشرع، فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى، ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ما الأصل العظيم الذي تضمنته نصوص الكتاب ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الغاية التي من أجلها خلق الخلق هي عبادة الله وحده لا شريك له. وقوله تبارك وتعالى إثباتا لهذا الأمر العظيم الذي من أجله أرسل رسلا وأنزل كتبا، ومن أجله رفعت رايات الجهاد، عبادة الله وحده لا شريك له. قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي يوحدون. فعاد الأمر إلى توحيد الله. وهذا في الحقيقة ميزان، ميزان رباني يتميز به الموفق عن المخذول، ويعرف به السني الذي بنى دينه على الاتباع من المبتدع الذي بنى دينه على تنكب الطريق المستقيم والهدي القويم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، الذي كانت أو الذي كان الأنبياء جميعا يدندنون حوله ويركزون عليه ويدعون الناس إليه، هو توحيد الله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هؤلاء قالوا ليس هذا هو الأمر المهم، من خالفوا، خالفوا الأنبياء في دعوتهم، خالفوا الأنبياء في أصل الأصول كلها. وأصل الأصول هو الدعوة إلى توحيد الله، هذه هي البداية وهذه هي النهاية. لهذا كان صنيع الإمام البخاري في صحيحه أن يبدأ بأول كتاب، كتاب بدء الوحي، وأن يختم الصحيح بآخر كتاب، كتاب التوحيد. هذا لنعلم أن الأمر يدور بين هذين المعنيين، وهما أصل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء. إذا قررنا وأصلنا أن الاهتمام بالتوحيد ليس هو أول الأولويات وليس هو أعظم المسائل على الإطلاق، ماذا سيكون أو ماذا يحل محله؟ ما هي الأمور التي تعتبر عند القوم هي أولى الأولويات؟ تجدهم يتخبطون ولا يفصحون لأنهم لا يهتدون سبيلا، وهذا لأن الله تبارك وتعالى حكم على كل من كان هذا حاله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنكة في الدنيا يتقلب في أحوالها من حال إلى حال ولا يستقر على أمر، وهذا حال أمثال هؤلاء ممن أعرض عن دعوة الأنبياء، حياتهم في حيرة ودعوتهم في شك وريب، والله المستعان. نعم.
والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه، كما قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
وهذه آية أخرى ودليل ثان، والأدلة في هذا الباب كثيرة، أن الله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل إلا لتقرير أصل التوحيد، لا إله إلا أنا فاعبدون، ما تضمنته هذه الكلمة العظيمة التي تعرف بكلمة التوحيد. نعم.
وكما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هذا أول أمر من حيث ترتيب المصحف، لأن هذه من أول الآيات في سورة البقرة، وفيها هذا الأمر العظيم الذي أمر الله عز وجل به الناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة الله جل وعلا بتحقيق توحيده أولا، وفي الآية الكريمة دليل على أصل من الأصول في هذا الباب، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، ما دام أن الخالق الرازق هو الله جل في علاه، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة مهما كان لغيره تبارك وتعالى، لغيره تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، هذا توحيد العبادة. والثاني توحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. نعم.
وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم بقولهم كما حكى الله عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
هذه أولوية ثانية. الأولوية الأولى هي أول آية فيها أمر في كتاب الله من حيث الترتيب المصحفي. الأولوية الثانية هي كذلك، أو هو كذلك، أول ما يدعو إليه الأنبياء أقوامهم، والناس جميعا في هذا، الناس جميعا في هذا تبع لأنبيائهم، ما من أمة إلا وهي تبع لنبيها، كما أنهم يوم القيامة ما من أمة تأتي ربها تبارك وتعالى إلا من وراء نبيها. يأتي الأنبياء يقودون أقوامهم، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي ومعه الرهب، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: ثم رفع لي سواد عظيم، أمة عظيمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام. نبيها موسى عليه السلام. ثم قال: رفع لي سواد عظيم أعظم من الأول، وهي أمته، ومعهم 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. هذا حديث عكاشة حينها سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفوت الفرصة: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. هذا فقط. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم. ثم قام رجل آخر فقال: سبقك بها عكاشة، لأنه لو يفتح الباب يعني كل من كان حاضرا لسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم من أدبه وحسن تواضعه ونبله لا يستطيع أن يرد أحدا من هؤلاء، بل انتشر الخبر ولا تسامعه الناس، ولو أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام مسرعين مهرولين: يا نبي الله، ادعو الله لنا أن نكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة، ونسأل الله جل وعلا أن يكون منهم الشيء الكثير، لأن الله عز وجل بشرهم ثلة من الأولين، والأولون هم أصحاب نبينا الكريم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله، منها 13 سنة في مكة، 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه.
الحجج التي بها يرد على هؤلاء المخالفين والمنحرفين عن الصراط القويم الذي قال فيه رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم هو الصراط الذي سلكه الأنبياء والرسل. فمن الحجج في الرد عليهم أنهم خالفوا أول أمر من أوامر هذا الكتاب، أنهم خالفوا أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل، ثالثا أنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله في دعوته. وهذه مهمة. هذا النبي أرسله الله داعيا إليه، داعيا إليه، وظيفته الأولى هي الدعوة إلى الله جل وعلا، بالدعوة إلى توحيده والدعوة إلى دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله، ليكون مهيمنا على سائر الأديان. وبدأ النبي دعوته واستمر فيها هذه المدة وهذه السنين ولقي من قومه ما لقي وصبر على ذلك. وفي هذه الفترة ما كان يدعو إلا للتوحيد، ما كان يدعو إلا لتوحيد الله، كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نعم،
عشر سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه، وباقي حياته صلى الله عليه وسلم،
لأن هذان قرينان، الدعوة إلى التوحيد لا يمكن إلا بالتحذير من الشرك، إلا بالتحذير من الشرك، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله هي دعوة التوحيد، ما لكم من إله غيره، أن هذه المعبودات كلها مما هو من الشرك به تبارك وتعالى، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق وأقبح المخالفات التي يخالف بها أمر الله جل وعلا. نعم،
وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها، وفي
بيان تثبيت العقيدة لا بد أن يكون بهذه الطريقة، إثبات ثم تثبيت، إثبات ببيان أصل الأمر، وتثبيت بالدعوة إلى مقتضيات التوحيد كلها، لأن مقتضيات التوحيد فيها تثبيت للتوحيد في القلوب، فيها زيادة في الإيمان، فيها الارتقاء في سلم الكمال في باب الإيمان، وهذا لا يكون إلا بصالح الأعمال بناء على عقيدة أهل الحق، على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يعتقدون، وهذا من توحيدهم لله، أنهم يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، وهذا أساس هذا الإيمان الذي معناه هو التصديق في هذا الأمر بالذات، وليس أن الإيمان هو التصديق كما هي عقيدة الأشاعرة، لأنهم لا يثبتون أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، خلافا لأهل السنة والجماعة يثبتون أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، هذا من جهة، وهو مكمل للإيمان، لأنهم يعتقدون مع هذا أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لغيرهم من الأشاعرة أو المرجئة. المرجئة لما اعتقدوا أن الإيمان تصديق واعتقدوا أنه لا يزيد بطاعة ولا ينقص بمعصية، جاءوا بأمر عظيم، جاءوا بأمر عظيم لا تتقبله الفطر السليمة، وترده النصوص الشرعية أن إيمان أدنى واحد وأفسق واحد في هذه الأمة كإيمان أبي بكر، كإيمان أبي بكر، لأنهم لا يعتقدون في الإيمان إلا أنه تصديق بالجنة. فكما أن أبا بكر صدق وهذا الأفسق صدق، ويعتقدون أن هذا التصديق لا تؤثر فيه حسنة ولا سيئة، لا يزيد بطاعة الرحمن ولا ينقص بطاعة الشيطان، كانت هذه النتيجة، كانت هذه النتيجة الباطلة. ونحن نعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نترك كلام ربنا تبارك وتعالى لعقيدة هؤلاء المبطلين المخالفين لما دلت عليه نصوص الوحي، هذا هو الضلال المبين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. نعم.
وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها وفي بيان الأحكام الشرعية، كل هذا يدل دلالة واضحة.
والأحكام الشرعية فائدتها أنك تعبد الله جل وعلا، وهذا من تمام التوحيد، تعبد الله جل وعلا بفعل مقتضيات التوحيد وهو العمل الصالح وتحقيق الطاعة على الوجه المطلوب بتصحيح العبادة، وقد مر معنا هذا في الأصل السابق الذي هو من أصول هذه الدعوة المباركة، الاهتمام بالعلم الشرعي، تعلم الأحكام يجعلك تعبد الله العبادة الصحيحة. ولهذا دائما وأبدا إذا ذكرنا الأصل الأول أتبعناه بالثاني. الأصل الأول الذي من أجله خلق الله الخلق أن يعبدوا الله جل وعلا، أي أن يوحدوه، ثم هذه العبادة، وأن الله جل وعلا لا يعبد ولا يطاع ولا يوحد إلا بعبادته، بعبادته وحده لا شريك له على الوجه المطلوب كما يريد ربنا جل وعلا ويرضى، لا كما نريد نحن ولا كما تمليه عليه علينا أهواؤنا، ولكن على الوجه الذي يرضي ربنا. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم النافع، تتعلم هذه الأحكام، تصلي لله، والصلاة هي أعظم الأركان العملية على وفق ما يرضيه بالأحكام التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب كان الصحابة يعني لهم ميزان يزنون به الناس، يزنون دين الناس، وهذا ميزان ظاهر عملي، كانوا يزنون الناس من خلال صلاتهم، يمرقون هذه الصلاة، أين هي من صلاة رسول الله؟ إذا كان القوم في صلاتهم أقرب إلى صلاة رسول الله ظنوا بهم خيرا، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا أعرف من أمر الناس شيئا، يعني مما كان عليه الصحابة، إلا هذه الصلاة، إلا هذه الصلاة. وحتى هذه الصلاة قد غيروا فيها وتركوا شيئا من أحكامها. قال: لا يتراصون في صفوفهم كما كان الصحابة يتراصون في صفوفهم، يعني كانوا أنكر عليهم التباعد في صلاتهم، التباعد في صلاتهم. هذا من التغير المذموم، لأنه مخالف للأصل، والأصل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في أمورهم الأخرى، في صيامهم، في زكاتهم، في حجهم، اذهب لتحج مع المسلمين في هذا الزمان وانظر حالهم وتفرقهم، كأنهم ليسوا على دين واحد، كل واحد كيفاش في صلاته، مثل ما يقولوا العوام عندنا مذهب. لو سألنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حجوا مع بعضهم، الجواب نعم. هل نعتقد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان على صورة حج المسلمين اليوم؟ الجواب كلا، الجواب كلا. عش مع نبيك فيما رواه أصحابه من حجته التي حجها، عش معه من خلال حديث جابر رضي الله تعالى عنه كيف حج النبي، كيف خرج، كيف صلى، كيف قام، كيف دعا، كيف طاف، كيف سعى، شيء آخر. وهذا هو الأصل، لأن هذه هي العبادة التي أمرنا بها، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع. هذه احفظوها، الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه هو عين ما فعله الحبيب عليه الصلاة والسلام في عباداته كلها. نعم.
كل هذا يدل دلالة واضحة على وجوب الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة، وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة ولو كان مرتكبا للكبائر.
هذه من فضائل التوحيد التي يذكرها أهل العلم استنادا للنصوص الشرعية، ما جاءت من فراغ. كل فضيلة من هذه الفضائل التي يذكرها المصنف والتي ذكرها الشيخ السعدي في القول السديد اختصارا على المسلمين وشرحه على كتاب التوحيد من أفضل الشروح على اختصاره، وهذه فائدته، ذكر ورتب هذه الفضائل ليسهل على طالب العلم حفظها، وحفظه يجعله دائما وأبدا يستحضر هذه المعاني الجليلة ويتقوى بها في توحيده لربه وفي زيادة إيمانه، وهذا مهم جدا. نعم،
فإن أصحاب الكبائر إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيده.
يعني الفضيلة الأولى أن من حقق التوحيد الخالص واعتقد الاعتقاد السليم بالله تبارك وتعالى أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة، نعتقد هذا، نعتقد هذا، مخالفين لما عليه الخوارج ولما عليه المعتزلة. الخوارج يخرجون من هذا الفضل من مات على كبيرة من كبائر الذنوب، حتى وإن مات موحدا محققا للتوحيد الخالص غلبته شقوته وقهرته نفسه ووقع فيما نهى الله عنه ومات على ذلك، هذا عندهم خالد مخلد في النار، وحكمه حكم الكفار. والله جل وعلا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. هذا خطاب ربنا لهؤلاء المخالفين. والمعتزلة قالوا هو منزلة بين المنزلتين، لا نقول هو من أهل الجنة ولا نقول هو من أهل النار، أحدثوا هذه المنزلة التي لا ندري معناها، بل حتى هم لا يعلمون معناها. هذا أول هذه الفضائل. نعم،
إن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم.
وهذه مسألة ثانية متعلقة بهذه، أن أهل الكبائر تحت المشيئة، تحت المشيئة، ليس في خلودهم في نار أو جنة، تحت المشيئة في دخولهم، من عدم دخولهم النار. يعني إذا مات على التوحيد ومات على كبيرة من الكبائر هو تحت مشيئة ربه، إن شاء عذبه وإن عذبه عذبه بعدله، وإن شاء عفى عنه وغفر له، صلى الله أن يغفر عنا جميعا. فإذا عفى عنه تجاوز عن سيئاته ومحى هذه السيئات وأدخله جنته، وهذا من واسع رحمته تبارك وتعالى. سألوه أن يرحمنا برحمته. نعم،
وقبل ذلك بفضله وكرمه، فإن شاء الله عز وجل عفى عنهم فهي ويم الله النجاة والعصمة.
إيه والله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي يا إخوان ليس في هذه الدنيا، ولو ملكتها برمتها والله إن الفوز الحقيقي يوم يبشرك ربك تبارك وتعالى، ويوم أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل الخلق يمرون على ذاك الصراط الذي ضرب على هذه النار، والناس مرورهم بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، وهذا شأن الأنبياء والخلص من عباد الله، ومنهم من يمر كأسرع جواد، ومنهم وهكذا حتى يأتي آخر من يمر وهو يزحف زحفا يكاد أن يهوي فيها، ثم يقوم حتى ينجيه الله جل وعلا إلى الضفة الثانية وينجو برحمة ربه تبارك وتعالى. وهذا أصل يشمل الخلق جميعا، ما منكم من أحد إلا دخل الجنة برحمة ربه. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما الظن أنكم ستدخلون بأعمالكم؟ ألم يقول، قالت عائشة، ألم يقول الله جل وعلا فمن حسب حسابا يسيرا
فسوف يحاسب
حسابا يسيرا. قال يا عائشة إن هذا العرض من نوقش الحساب عذب حتى وإن كان يسيرا، حتى وإن كان يسيرا. نعم.
ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة، ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال.
هذه فائدة مهمة، فائدة عملية، هي اعتقادية وعملية، أن الإنسان كلما صح معتقده في الله، كلما وجد طريق العمل ميسورا سهلا لا يشق عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون ما تجيهمش كبيرة. المنافق لما ساء اعتقاده في ربه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق إذا كنتم لا تعلمون فاعلموا أنه معذب في الآخرة، معذب في الدنيا بهذه الأعمال، يقوم للصلاة كأنها جبل فوق رأسه، حمل ثقيل، ثقيل على نفسه على قلبه، هات برك يخلصها. والإنسان كلما وجد هذا في نفسه فعليه أن يسيء الظن بها، لأنه على خصلة من خصال أهل النفاق في عبادتهم لربهم تبارك وتعالى. صاحب المعتقد السليم تجد راحته في عبادة ربه، تجد نشاطا له عند عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال في الصلاة أرحنا بها يا بلال، راحته في وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذه راحة نبينا. ألم يقل عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ هذه قضية شهوات، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أحب الأشياء إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام هو هذه الصلاة. ومن كان هذا حاله يكون اهتمامه بها عجيب وعظيم، قلبه معلق بالمساجد حبا في هذه الصلاة وتعظيما لشأنها، قلبه معلق بالمساجد. هذا معنى الحديث، حديث أبي هريرة الذي جاء في السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يخرج من المسجد وهو له هذا الشغف والشوق بالرجوع إليه، ينتظر غير وجده، يزيد أذن حتى يرجع للمسجد ليجد راحته في المسجد، يرتاح في بيت الله، يسكن في مكان العبادة والصلاة. هذا حال المؤمن، هذا يكون بحسب تصحيح معتقده، كلما كانت عقيدته صحيحة، كلما كان توحيده خالص وجد هذا في نفسه. ولهذا هذا ميزان، هذا ميزان أعطاه لنا نبينا، يشوف الإنسان نفسه من خلاله. جهاز، عندكم الأجهزة اللي تقيس لكم السكر في الدم، والأجهزة اللي تقيس لكم الضغط في الدم، والأجهزة يفرح الإنسان لما يعقب الجهاز الأول عادي. كله
إكناء،
إكناء
نعم،
مش إكناء
ليه
ليحة، يزيد يعقب الجهاز الثاني إكناء. لازم يعلم، لازم يتفقد الإكناء الأول والأهم والأعظم، الإكناء تاع قلبه. إذا شاف هذا القلب ولاحظ من نفسه أن حاله بهذه الصفة وأن قلبه معلق ببيوت الله، فليحمد الله على هذه النعمة وليثبت عليها ويسعى في أسباب الثبات عليها. لا يأمن مكر الله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف ما شاء، يجتهد في أسباب الثبات لأجل المحافظة على هذا الخير. لا يصاحب إلا الأخيار، لأن الأشرار يردون أصحابهم، يهلكونهم في الدنيا، يفسدون عليهم دينهم وأخلاقهم، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. اللي تلاحظ عليه مرض، سواء مرض شبهات وهو الأخطر، ومرض شهوات فاجتنبه، بل فر منه فرارك من المجذوم. شفتوا المجذوم؟ المجذوم هذا أشد من الكورونا وهذا البلايا، نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين. احنا على جال هذه كورونا فقط صلينا بتابع، يقول ما تقرب لي ما قرب، صلينا بتابع يعني حمية وحفاظا على أبداننا، وهذا مما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. لم نأتي شيئا منكرا ولا أمرا محدثا أبدا، هذا مقصد من مقاصد الشريعة، حفظ الأنفس. لا علينا، الإنسان يفر من أصحاب هذه الأمراض، لأنها أخطر من الأمراض والأسقام التي تصيب الأبدان. هذه نهايتها، نهايتها الموت، نهايتها الموت. وإذا الله عز وجل أراد بك خيرا ومت وفارقت هذه الدنيا على خير فأنت من الفائزين، هنيئا لك أن تموت على حسن خاتمة، خاصة إذا مات المؤمن على فراش الموت. يعني فرق بين هذا وبين موت الفجأة، جالس في مكانه يتوقف قلبه، وهذا جاءه المرض وعالج المرض وصبر على المرض وعاده الناس لهذا تجدون من الفوائد في هذا الباب أن علماءنا في أحكام الجنائز يبدأون بقضية عيادة المريض وما إلى ذلك. الشيخ الألباني في كتابه العظيم أحكام الجنائز اللي في هذا الباب بدأ هذا الكتاب بهذه المسألة، صح؟ وافقني أبو إسحاق، وأحكام عيادة المريض وماذا يقول المريض ومثل هذه الأمور مقدمات، ثم ما تعلق بأحكام الجنازة، ما تعلق بالميت وتلقين الميت ثم تغسيله ثم تجهيزه وتكفينه وهكذا، كل الأحكام جمعها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أفاد الأمة فائدة عظيمة. صلى الله عز وجل أن يكتب له الأجر بكل ما كتب، أن يكتب له الأجر بكل ما كتب، ما تعلق بأحكام الصلاة وأحكام الجنائز وما تعلق بالأحاديث والأحكام عليها وما إلى ذلك. إلا أنه رغم هذا كله لا نعتقد فيه عصمة ولا في غيره، رغم ذلك كله نقول هذا الإمام قد يصيب ويقتل، قد يصيب ويقتل. ما هوش مثلا ضمن أحكام الجنائز كل ما ذكره الشيخ الألباني فيها هو الحق الذي لا حق معه أو لا حق سوى، دائما وأبدا قد تفوته مسألة، دائما وأبدا قد يخالف في مسألة، لكن يبقى جهد عظيم وجهد جبار. لو قلنا أنه لم يصنف على منواله مثله لكنا صادقين. أنا في حدود علمي لا أعلم بالنسبة لهذين الكتابين، صفة صلاة النبي عليه، أو نضيف إليها الثالث، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، يعني مضمون الرسالة يدل على هذا العنوان حقيقة. الذي يريد أن يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مقتديا لاقتداء التام به، يصليها كأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، فليتعلم الأحكام من خلال هذا الكتاب النافع، من خلال هذا الكتاب النافع. أحكام الجنائز لم يؤلف على منواله فيما أعلم، أنا أتحدث عن نفسي وأنا آخر واحد في سلم المتعلمين، لا أدعي لنفسي شيئا، ولكن أنا علمت وتعلمت وعرفت أن هذا الكتاب من أنفع الكتب في بابه. والثالث الذي استدركت على نفسي بإضافته حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة النبي منذ خرج من بيته قاصدا بيت الله الحرام حتى قفل راجعا، حتى قفل راجعا. رضي الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الصحابي الجليل الذي روى لنا حجته كاملة. والشيخ الألباني جمع كل طرق هذا الحديث بالزيادات بالشواهد لإخراج هذه الرسالة النافعة، حجة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكتب الثلاث طبع منها بالملايين، بالملايين، ولله الحمد والمنة، وما زالت إلى يومنا يعاد طبعها مرة بعد مرة. نسأل الله عز وجل. هذا أنا أعتقد أنه علامة من علامات القبول، أن الله عز وجل إذا قبل عملا من أعمال عبد من عباده كتب له هذا القبول وهذا الانتشار وهذا الخير. هذا في المتقدمين والمتأخرين، يعني بالنسبة لعلمائنا، الجامع الصحيح الإمام البخاري، موطأ الإمام مالك قبله، رياض الصالحين للحافظ النووي، تشوف رياض الصالحين يقول هذا ما فيش حاجة كبيرة، يعني أحاديث اجمعها وصنفها، ولكن وجد على وجه الأرض كتاب ترجم إلى لغات الدنيا كلها كهذا الكتاب، وطبعت منه طبعات متعددة متكررة كهذا الكتاب، وحقق تحقيقا علميا رصينا من قبل جلة من العلماء مثل هذا الكتاب، وشرح شرحا وافيا بين المختصرات والمطولات مثل هذا الكتاب. شروح رياض الصالحين لو أردنا أن نعدها مثلا في هذا المسجد بالتعاون مع إخواني من المشايخ وطلبة العلم، ربما لا نأتي عليها كلها. احنا رانا نتكلم وربما شرح راه في المطبعة يجهز للنشر، هذا خير عظيم يا إخوان، خير عظيم، ومن أفضل الشروح لهذا الكتاب العظيم شرح الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. فتحوا لا لا مش فتح
هذا على بلغ المرام،
على بلغ المرام
ما عنده الشرح رياض الصالحين، هذا ولا
هذا ما عنده الشرح رياض
الصالحين، عنده
شرح رياض الصالحين
هذا ولا
موش
ما عندهش عنوان آخر،
هذا له تسمية شرح رياض الصالحين رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء هم علماء هذه الأمة. نعم تفضل.
استغفرنا شوية. وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي إلى الله عز وجل، منها أنه يمنع الخلود في النار.
هذه فضائل مختصرة مستفادة من القول السديد، يعني المطلوب من إخواننا حفظ هذه الفضائل حتى لا تفارقنا في حياتنا كلها، أن نحفظها ونحفظها أبناءنا ونساءنا. نعم.
منها أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل،
وهذا تصديق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل يأمر ملائكته أن يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. هذه رحمة رب العالمين جل وعلا. نعم.
ومنها أنه يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب.
نعم.
ومنها حصول الاهتداء والأمن الكامل في الدنيا والآخرة لمن حققه.
نعم. الآية الذين
آمنوا ولم يلبسوا,
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن مقصود به الأمن في الدنيا والآخرة. الأمن في الدنيا من الفتن ومضلات الهوى, والآخرة الأمن من عذاب الله جل وعلا. ويصدقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين, من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. والخوف بقدر توحيد الله, بقدر توحيد الله وبقدر معرفتك لله تبارك وتعالى, تصديقا لقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازدادت معرفتهم وكلما ازداد علمهم بالله كلما زادت خشيتهم له, وكلما ازدادت خشيتهم كلما كملت استقامتهم على طاعة ربهم ومولاهم جل في علاه. نعم.
ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بحسن شفاعتك يوم القيامة؟ لأن الله عز وجل أعطى أعظم الشفاعة للنبي, أعظم الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أعطى الشفاعة لخلقه, وهذه الشفاعة تختلف تتفاوت بحسب منزلتهم ودرجتهم عند الله, ولكن من الشفاعة الشفاعة الكبرى. هذه الشفاعة ليست إلا لرسول الله كما جاء في هذا في الحديث الطويل الذي أورده البخاري وغيره, حديث الشفاعة. الناس يوم القيامة يهرعون لمن يظنون أنه يشفع لهم عند ربه يوم الفزع الأكبر. مكاش الناس ما عندهم هم إلا النجاة, إلا النجاة. صور انت أنبياء الله يأتيهم المستشفعون فيقول النبي: اللهم سلم سلم, اللهم سلم سلم, لست لها, اذهبوا إلى غيري. موقف يا إخوان رهيب عظيم. إذا كان هذا حال الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ هذا الفزع صوره لنا ربنا تبارك وتعالى. يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا لمثل هذا كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: لمثل هذا فأعدوا, أعدوا, والله ثم والله ثم والله لو جعلنا هذا أعظم همومنا ما التفتنا لهذه الدنيا ولا عظمناها ولا اشتغلنا ولا تكالبنا عليها ولا تنازعنا ولا تدابرنا فيما بيننا. ما عندناش هم إلا أن يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى. لا نسعى لا لإرضاء زيد ولا لإرضاء عمر يرضى عنا ربنا جل وعلا وينجينا في مثل هذا اليوم العصيب. صلى الله عز وجل لنا ولسائر أحبائنا وإخواننا فالنجاة في الدنيا والآخرة. نعم.
منها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد.
هذا هو، هذه التي نكررها في كل مجلس، هذا أنك تسلك الطريق وتختار أقصر طريق وبأقل التكاليف لتصل إلى مرادك. مرادك إرضاء الله بحسن عبادته وبالاستقامة على دينه. فكر في هذا الأمر، ابدأ بالتوحيد، حقق التوحيد الخالص، تعلم التوحيد، والأسباب ميسرة ولله الحمد والمنة. هذه رسائل وهذه كتب وهذه تسجيلات. حقق التوحيد. الله جل وعلا لا يقبل عملا من عبد من عباده إلا إذا كان محققا للتوحيد. وش فائدة الإنسان يعمل ويجتهد ويكد و و و وفي النهاية يموت يوم يموت وهو مشرك بالله عز وجل؟ لا تظن الشرك محصور في عبادة الأوثان أو السجود للأصنام. الشرك يكون في اعتقاد تعتقده، في كلام تتلفظه. من حلف بغير الله فقد أشرك. كم فينا الذي يحلف بغير الله؟ كم فينا من يحلف بغير الله؟ وقس على هذا من مثل هذه الأعمال التي نحقرها أو نحتقرها وهي عند الله عظيمة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحبيبته لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: إياك ومحقرات الذنوب. هذه الذنوب التي نحتقرها، النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الطاهرة المطهرة سيدة النساء: إياك يا عائشة من محقرات الذنوب. ونحن في غفلة ساهون، لا بد يا إخوان أن نجتهد في تحقيق هذا الأصل، في تصحيح عقيدتنا في الله تبارك وتعالى، في تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، حتى نسلم، حتى لا تضيع أعمارنا هكذا سدى. ناتي ونظن أننا قدمنا فلا نجد شيئا. وقد وصف الله جل وعلا حالا رهيبا بأمثال هؤلاء ممن يأتي يوم القيامة وهو يظن أن له أعمالا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يجعله الله جل وعلا كأن لم يكن لا شيء. ما السبب يا إخوان؟ ما السبب؟ لأنه عمل من غير توحيد، عمل من غير توحيد. صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكلما قوي كملت هذه الأمور. ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي.
إيه والله العز الحقيقي ليس في أن يرضى عنك زيد أو عمر من الناس مهما كانت منزلتهم أو درجتهم، مهما كانت أسباب رفعتهم في الدنيا، سواء كان ذو سلطان أو كان ذو هيبة وعلم أو كان ذو منزلة وشيخ قبيلة أو كان تسعى لإرضائه أو كانت زوجة أو كان ولدا تسعى لإرضائهم وهم فتنتك في هذه الحياة. اجعل مقصدك واعلم أن عزك وشرفك هو في أن ترضي ربك ومولاك. اسعى في هذا الباب ترتاح وتخرج من عبودية العباد إلى تحقيق عبودية رب العباد جل وعلا دائما وأبدا. اجعل قدوتك في هذا رسول الله، قدوتك في هذا من رباهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، سلف هذه الأمة الكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في خشوعهم لله، كيف كانوا في تواضعهم لله، كيف كانوا في عبادتهم لله. أبو بكر خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لما مرض رسول الله مرض الوفاة وأوشك عليه مفارقة هذه الدنيا وضعف بدنه لأثر المرض عليه، يقول لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصلاة. يقول لابنته: مري أبا بكر أن يصلي بالناس. عائشة مشغولة بزوجها وبنبيها عليه الصلاة والسلام وما انتبهت لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قلبه متعلق بالله ولا هم له إلا هذه الصلاة يعيد ويكرر: يا عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله تشفق على أبيها. يا رسول الله إن أبا بكر رجل خصيب لا يستطيع أن يصلي بالناس لشدة بكائه. قالت: يا رسول الله ما يقدر أبو بكر. وهي ليس هذا قصدها ولا هذه نيتها، نيتها أن تصرف أباها عن هذه الأمانة العظيمة، لأنها علمت، وهذا لفقهها ولذكائها وفطانتها رضي الله تعالى عنها، أن هذا الاستخلاف استخلاف حقيقي سيكون خليفة رسول الله. فأرشدته إلى أن يختار غيره. شوف، قول لعمر أو لغيرهم من أصحابك: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدري ما يقول، إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عزم عليهم أن يأمروه وجاء وصلى بالناس. الشاهد أن صلاة هذا الرجل ليست كسائر الناس، ليست كسائر الناس، صلاة الخاشع لله تبارك وتعالى، صلاة العارف بالله عز وجل، صلاة الموحد، التوحيد الخالص لله. هذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والحازم في إمارته وفي أمانته التي استأمنه عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه من فضائل التوحيد. فضائل التوحيد يجعلك مرتبط بالله وحده لا شريك له، لا تسعى لإرضاء الخلق، لا تسعى لإرضاء أحد منهم كائنا من كان. وإذا وصلت إلى هذا علمت أن هذا هو العز والشرف، واحدة من الشقيات المحرومات المخذولات. تقول مرة، هذه دائما أذكرها لأنه يعني ما من الله المستعان، هذه من المسلمات مع الأسف الشديد، ما هيش من اليهوديات أو النصرانيات، يعني يسألوها، كانت مسؤولة واحدة الوقت يسألوها الصحابة، كثر الحديث عليها، قالوا لها وش أنت في الحياة بتاعك، صليتي شوية ولا صليتي كاش نهار ولا؟ قالت لهم والله كنت صغيرة صليت صليت، قالوا لي صليت صليت. وبعد هذا ما محل الشاهد، قلت لهم لما رأيت أن السجود في الصلاة فيه ذلة تركت الصلاة. شافت باللي فيه ذلة، واحد راجل يعني عبد يسجد، ما يعني بغض النظر عن من يسجد، ووالله الذي لا إله غيره، أنا هذه ما شفتها وما رأيتها. يعني هذه اللقطة هذه اللي حدثني عنها بعض الإخوة واللي رآها الناس على وسائل الإعلام، هذه استقبلت فاجر من الفجار من الهالكين الكبار من المغنين والمشركين حتى في غنائهم، جاء لعندنا واستقبلته هي في المطار، قالوا لي والله سجدت له، سجدت لهذا الذي أنا أقولها وتحمل مسؤوليتها، الكلب أفضل منه، سجدت له وأبت أن تسجد لله، أبت أن تسجد لله بحجة أنه ذلة، فأذلها الله مع أمثال هؤلاء وسجدت له، وأبعدها الله عن أن تسجد للسجود الذي هو عز وشرف لها ولسائر الناس. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هي ظن أنها اشطارتها وقفازتها، ولكن الحقيقة أن هذا إبعاد، الله عز وجل أبعدها، الله عز وجل أبعدها. سأل الله أن يهديها سواء السبيل، وأن يردها، وأن يرد كل ضال إلى دينه ردا جميلا. نعم.
إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن سعدي في حاشيته على كتاب التوحيد، فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به، وإن مما يؤلم القلب.
نصيحة من الشيخ للدعاة إلى الله جل وعلا جميعا، وهي نصيحة في محلها، وسأل الله عز وجل تجد الآذان الصاغية والقلوب الواعية، وما أحوجنا لمثل هذه النصائح، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي الناس صرفوا فيها، صرفهم شياطين الإنس والجن عن أهم المهمات وأولى الأولويات بالقيل والقال ومثل هذه النزاعات وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، صلى الله عليه وسلم. يعني القلب يحزن بالحقيقة، والله إن القلوب تتفطر، قلوب المؤمنين الصادقين لما يعيشوا مثل هذه الأمور. الناس تخوض وتسعى بالفتنة وبالكذب والبهتان والافتراء، لا لشيء إلا لأجل زيد أو عمر، لا لشيء إلا لأجل زيد أو عمر. هذا تكلم فيه، وهذا ما قدره حق قدره، وهذا طعن فيه. اترك انت هذه الأمور، اترك هذه الأمور إلى بارئها، والله جل وعلا هو الذي يحاسب الخلق على صنيعهم وأعمالهم. اهتم بنفسك، اهتم بأمر دينك، الأمة بحاجة لأمثالك، أن تبين لهم التوحيد وأن تدعوهم للتوحيد. وأنت في هذا، وأنت في شغلي، بعض الناس عندنا يقولوا شغل العجائز، في شغل العجائز تدي وتجيب في الكلام. الله المستعان. نعم.
وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول لما هذا الاهتمام بالتوحيد، ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم؟ المسلمون يقتلون يمينا وشمالا، ونحن ندعو إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور، وندعو إلى نحو ذلك من المسائل. وقائل هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده، والذي قال الله عز وجل عنه: وإبراهيم الذي وفى، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في حنيفيته، وامتحنه الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه فامتثل، ولبى أمر الله عز وجل، وكسر الأصنام بيده الشريفة، واشتد نكيره على أهل الشرك مع هذه الفضائل وغيرها، يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، وهو أعظم الشرك، فما بالك بما دونه. ولذلك يقول إبراهيم التيمي:
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه قالها سيد الحنفاء وإمام الموحدين خليل الرحمن الأول إبراهيم، الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أمة وحدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وما كان من المشركين،
ولم يكن
من المشركين. الأمة معناه الجامع لخصال الخير كلها، هذه ما تكونش في أي واحد. الله عز وجل خصال الخير قسمها على الخلق، كل واحد، هذا أخونا عنده الكرم، هذا أخونا عنده السكينة، هذا أخونا عنده عفة اللسان، هذا أخونا عنده، وهكذا. ولكن أن تجتمع الخصال كلها في واحد، هذا في قلة قليلة، في قلة قليلة من أمثال هؤلاء أنبياء الله جل وعلا ورسله والأتقياء الأصفياء من أتباع الأنبياء. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا تلا هذه الآية الكريمة تذكر أخاه، تذكر معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، ويقول: إن معاذا كان أمة، إن معاذا كان أمة. إي والله كان أمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا كان هذا سيد الحنفاء يخشى على نفسه، لا نخشى نحن على أنفسنا أن نقع في الشرك؟ والشرك ليس محصورا بعبادة الأصنام فحسب كما أشرت إلى هذا، فمن باب أولى أن يكون الخوف عند الجميع، عندنا جميعا، نعم الشمس راح
ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد تعليقا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. كون الأنبياء عليهم السلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فيجب علينا أن نهتم بأمر التوحيد وأن نوليه اهتماما كبيرا، فإذا سلم هذا الأمر فما بعده من الأعمال أخف وأسهل وأسلم. أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول.
نعم جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي المصنف على هذا البيان الشافي وعلى هذا التأصيل الوافي لمثل هذا الخير. هذا عن الأصل الرابع من الأصول التي جمعها المصنف، وهو مهم جدا من أهم هذه الأصول، يدلك على عناية السلف بمثل هذه القضايا المهمة والمسائل العظيمة، وفيه التنبيه على المخالفين لمنهجهم والمناوئين لطريقتهم من هذه الجماعات المتأخرة والجماعات الخلفية التي تنكبت هذا السبيل. جعلوا اهتمام الناس هو هذا القيل والقال، قضايا المسلمين ومشاكل المسلمين، مثل ما قال أحدهم: يأمرون الناس بترك ما بوسعهم وبقدرتهم، ويريد إشغالهم بما ليس في وسعهم ولا في قدرتهم. احنا أن نحقق التوحيد هذا في وسعنا، وهو من أوجب الواجبات علينا. يقول لك ما تهتمش به وتركه، والمسلمين وقضايا المسلمين ورفع الغبن عن المسلمين، سبب الغبن على المسلمين هم أمثالك، أمثالك موجودون في هذا البلاد، وموجودين في سوريا، وموجودين في العراق، وموجودين في كل مكان. هذوك أمثالك هم الذين زجوا بشبابنا إلى مثل هذه الفتن، وسحبوهم سحبا إلى التذبيح والتقتيل والأشلاء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه دعوات مضللة ودعوات باطلة، نحن نملك أن ندعو لهؤلاء، أن ندعو لإخواننا المظلومين في كل مكان، ندعو الله لهم، لا نبخل عليهم من دعواتنا. ونحن نعتقد أن الأمور بيد الله، روحنا أخرج على ولي أمري، ها نرفق قشي والروح وين؟ قال أنا رايح للدواعش، هم نادونا للجهاد. الجهاد يا شقي، أي جهاد؟ تجاهد مع من وتجاهد من؟ مساكن راحوا هكذا ضحايا إفلاس وتضليل وضلال. إياكم إخواني أن تنجروا وراء مثل هذه الدعوات أبدا. اجعلوا أمر دينكم واتباع هدي نبيكم والسير على وصايا علمائكم الصادقين في نصحهم والصادقين في معتقدهم ومنهجهم، هؤلاء هم الذين أمرنا بهم، أما غيرهم من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ذباح مع ذباح، قتال مع قتال، يكون فينا إمام. أشهد الهراء يا إخوان. ومع الأسف الشديد على كل حال، هذا بما أخبر ما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نستغرب أن يكون في الأمة أمثال هؤلاء، وأن يكون فينا أتباع لهؤلاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شر فتنة المسيح الدجال، والمسيح الدجال هو أعظم فتنة تنتظر موت هذه الأمة، تنتظر البشرية كلها، ما من نبي إلا وحذر أمته فتنة المسيح الدجال. ونجد في لما يخرج هذا الفتان يتبعه فئام من الناس، فئام من الناس، من اليهود وحتى من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. نستغرب الآن لما يكون هؤلاء أتباع البغدادي ولا ما أدري شكون، لا تستغرب. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن كلها ومن الشرور جميعها. إلى جلسة المساء مع الأصل الخامس من هذه الأصول المباركة، وهو الاهتمام، قال المصنف، الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. هذا الأصل وإن تضمنه أصل سابق، إلا أنه أفرده المصنف عليه رحمة الله جل وعلا بالتأصيل لأهميته رحمة الله جل وعلا عليه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.